بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يتطرق المصنف في الأمر السابع الذي ذكره أنه مما يتفرع على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية بيان حقيقة ما يسمى بنفس الأمر، والبحث عن نفس الأمر نشأ من جهة الإشكال في التفريق بين القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة، وذلك لأن من المعلوم انقسام القضايا من جهة الصدق والكذب إلى قسمين، ففيها ما هو صادق وفيها ما هو كاذب. وقد عرف الصدق والكذب عند المناطق حينما تعرضوا إلى تقسيم المركب إلى تام وناقص، والتام إلى خبري وإنشائي. عرف هناك الخبر بأنهما يحتمل الصدق والكذب، وعرف الصدق والكذب بأنهما المطابقة وعدم المطابقة، وكذلك النحاة فإنهم أيضا يعرفون الخبر بهذا النحو ويعرفون الصدق والكذب بهذا التعريف، وكذلك الفلاسفة عند التعرض للحق والصدق وما إلى ذلك من الأسماء والأوصاف أيضا يعرفون هذين الأمرين بهذين التعريفين. والخلاصة أنه لا خلاف في أن الكذب والصدق إنما هما عبارة عن المطابقة وعدم المطابقة. إن كانت القضية المعقولة مطابقة لما وراءها وما تحكي عنه فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. من هنا نشأ إشكال باعتبار أن المطابقة وغير عدم المطابقة يتصور بالنسبة إلى القضايا التي يكون لمحمولها ثبوت كما أن لموضوعها ثبوتا، كقولنا الإنسان موجود أو الإنسان كاتب، فإن هاتين القضيتين لا إشكال في وصفهما بالمطابقة أو عدم المطابقة، لأن الإنسان له ثبوت، الوجود له ثبوت، الإنسان له ثبوت، الكتابة لها ثبوت. فيمكن أن تقول أن مطابقة النسبة وعدم مطابقة النسبة تابع لمطابقة طرفي النسبة لطرفي النسبة الخارجية. فمعنى مطابقة النسبة للواقع أن هذين الطرفين اللذين يقومان النسبة الذهنية لهما ما يطابقهما في الخارج، فتكون النسبتان متطابقتين. فتطابق النساب عبارة عن التماثل الموقوف على اتحاد الطرفين في الذات. فمثلا الإنسان كاتب لها نسبة تطابقها في الخارج، وهي عبارة عن نسبة الكتابة إلى الإنسان في الخارج. وحيث إن النسبة لا ثبوت لها إلا مع ثبوت طرفيها، وحيث إن الكتابة التي هي أحد الطرفين موجودة في الخارج، إذن لا إشكال في أن تقول هذه النسبة مطابقة أو غير مطابقة. معنى مطابقتها وجود طرفي النسبة في الخارج بنحو ينتزع منه هذه النسبة. معنى عدم مطابقتها عدم وجود أحد الطرفين، وهذا لا إشكال فيه في مثل هذه القضايا. أما إذا كانت القضية لا يحتمل ثبوت ما يطابق المحمول فيها بالنسبة إلى الخارج، مثل الإنسان ممكن، الإنسان ممكن قضية تصنف ضمن القضايا الصادقة عند الفلاسفة، مع أن الإمكان لا مطابق له في الخارج. ومن المعلوم أنه مع انتفاء ما يطابق الإمكان ينتفي مطابق النسبة بعد، لأن النسبة تابعة للأطراف، إذا انتفى أحد الطرفين انتفت النسبة حتما. إذن ما معنى مطابقة النسبة مع كون أحد طرفين نسبة غير ثابت في الخارج؟ إذا لم يكن للإمكان ثبوت، فكيف نتصور ثبوت النسبة التي طرفها الإمكان؟ فهل نقول أن هذه القضية وأمثالها من القضايا الاعتبارية البحتة التي تثبت بمجرد فرض فارض؟ وإلا فلا فرق بينها وبين القضية الكاذبة أصلا، لأن القضية الكاذبة متصورة وهذه متصورة، أو أن هناك فرقا بينهما؟ وإذا كان هناك فرق بينهما فما هو؟ وبالجملة ما المناط في صدق القضية؟ إذ لا يمكن أن نقول أن القضية هي مطابقة القضية للخارج، لأن الإمكان والقوة والفعل وسائر المفاهيم المنتزعة من الواقع الخارجي، سواء كانت مفاهيم فلسفية أو مفاهيم منطقية كالنوعية والجنسية وغير ذلك، هذه المفاهيم لا مطابقة لها في الخارج، فتكون القضايا التي تشكلت من هذه المفاهيم لا مطابقة لها في الخارج. إذن هل نرفع اليد عن تعريف الصدق والكذب ونبدله بتعريف آخر، أو نجعل المطابقة منسوبة إلى أمر آخر ووعاء آخر وظرف آخر غير الخارج؟ هذا ما يبحث عنه الفلاسفة في مبحث نفس الأمر. السيد في الأمر السابع يريد أن يتعرض لهذه المشكلة ويبدي ما عنده من وجهة نظر يراها حلا لهذه المشكلة. والسيد قدس الله نفسه يطرح طروحة خاصة به، يقول السيد أن كل ثبوت كيفما كان فإنه يستند على الوجود الذي يطرد بنفسه العدم، بلا فرق بين أن يكون هذا الوجود ذهنيا أو خارجيا، قويا أو فعليا، واحدا أو كثيرا، حقيقيا أو اعتباريا، فإن هذه الأقسام من الوجودات كلها تشترك في أنها بحقيقتها تطرد العدم عن ذاتها، وإلا لا يمكن تصور ثبوت قسم منها من دون هذه الحقيقة الطاردة للعدم بالذات. وبيان ذلك أن الوجود يمتاز عن سائر الأشياء بأن له كثرة تشكيكية، ولازم الكثرة التشكيكية أن يكون أحد قسمي الكثرة صادقا على القسم الآخر، فليست المقابلة بين الأقسام من جميع الجهات بل من جهة خاصة، فأنت تقسم الوجود إلى ما بالفعل وما بالقوة، والحال أن ما بالقوة هو من جهة أخرى هو بالفعل، فمثلا هو من جهة قوته فعله، وإلا لا يمكن أن يكون قويا من جميع الجهات حتى القوة. إذن ما بالقوة بالفعل من بعض الجهات، الوجود ينقسم إلى ذهنيا وخارجيا، والوجود الذهني خارجي من بعض الجهات من جهة اتحاده بالعلم فهو يطرد عن نفسه وعن محله العدم المقابل له، فإنه يطرد الجهل عن صاحبه، وهكذا سائر تقسيمات الوجود. فإذا قسمنا الوجود إلى حقيقي واعتباري فلا نريد أن نقول أن الاعتباري اعتباري من جميع الجهات حتى في كونه اعتبارا، لا، هو حقيقة من جهة أنه اعتبار، هو اعتبارا في مقابل الحقيقة الخاصة بالمعنى الخاص. لا لا، الحقيقة مساوقة لأصل الوجود، لكن في بعض المراتب تكون هذه المرتبة اعتبارية في مقابل مرتبة أخرى، أما هي بالنسبة إلى نفسها من دون قياسها إلى غيرها هي حقيقة. مثلا أنت تقول أنا أتخير، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، السحر أمر خيالي، لكن هذا الخيال أمر خيالي أو حقيقي؟ حقيقي، الخيال خيال بالنسبة إلى الخارج، أما بالنسبة إلى نفسه فهو خارج، هو حقيقة. فإذا هذا الخيال ليس قسما من أقسام الوجود مقابلا للوجود المطلق، بل إنما هو مقابلا لوجود خاص. إذا عندما نقسم الوجود إلى حقيقة واعتبار، فنحن لا نريد أن نقسم الوجود بلحاظ أصل الوجود، بل بلحاظ مراتبه، بعض مراتبه بالنسبة إلى بعض مراتبه الأخرى هو اعتباران. إذا عندما نقول هذا الموجود اعتباريان، فهو من جهة خاص اعتباران، أما من جهة أخرى لابد أن يكون مستندا على وجود حقيقي يطرد العدم عن ذاته. خب الحقيقي حقيقي من جميع الجهات، وإلا لم يكن حقيقة.
في مرتبة من المراتب اعتبارا،
لا بعد ما يصير يلزم الخلف. اتصاف الوجود الحقيقي بأنه اعتبار من جهة أخرى لا يستلزم الخلف، أما اتصاف الحقيقة بأنها اعتبار من جهة أخرى يستلزم الخلف. اللهم إلا أن يكون من جهة أعلى منه، فإنه يكون اعتبارا لكن يتصف بالحقيقة من جهة أدنى. يعني في الواقع اتصاف الشيء بأنه اعتبار مسبوق بالحقيقة، لا أن الحقيقة مسبوقة باعتبار، لا، أول شيء يكون حقيقة ثم يكون اعتبارا من جهة أخرى. خب
هذا كل الوجود شيخ، يعني لا يوجد وجود اعتبار من البداية.
لا لا لاحظ، احنا لا نقول لا يوجد اعتبار مطلق.
شيخ انت قسمت الوجود، الوجود في مراتب هالشكل، في مرتبة اعتبارية، في مرتبة حقيقية كذلك.
طبعا تقاسيم مختلفة باختلاف الجهات الملحوظة. يعني مثلا انت عندما تقسم الوجود الى ذهني وخارجي، لا تقسم مطلق الوجود الى ذهني وخارجي. اختلاف الجهات هو الذي يميز بين الاقسام، تقسيمات مختلفة تعرض على الوجود بجهات مختلفة. فمن جهة تقسم الوجود الى ما بالقوة وما بالفعل، من جهة تقسم الوجود الى ما بالذهن وما في الذهن وما في الخارج، من جهة تقسم الوجود الى واحد وكثير، وهكذا. مثلا نفس الشيء بالنسبة الى الحقيقة والاعتبار. إذا تبينت هذه النكتة ننقل الكلام إلى الموجودات التي قيل أن بعضها يوجد ما يطابقه في الخارج وبعضها لا يوجد ما يطابقه. الموجودات تنقسم إلى ما له وجود في الخارج ومطابق في الخارج، كالكتابة مثلا واللون وسائر المقولات المهوية مثلا، هذه لها ما يطابقها في الخارج، ووقع الكلام في الإضافة يأتي إن شاء الله تعالى. وحال هذه القضية وحال هذا المحمول واضح، لا يحتاج إلى بيان. المناط في صدق مثل هذه القضايا مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. وأما المحمولات التي لا يوجد ما يطابقها في الخارج كالإمكان والقوة والفعل، فإنه لا يوجد شيء اسمه القوة، هناك شيء بالقوة. مثلا تقول الإنسان موجود في البيضة بالقوة، البيضة دجاجة بالقوة، البيضة الإنسان البيضة، لا، البيضة دجاجة بالقوة. خب هناك بيضة وهناك دجاجة، هذه فعلية، تلك بالقوة، بلى، لكن أكو قوة بعد غير ما بالفعل وما بالقوة، شيء خاص اسمه القوة. هذا أمر منتزع من نسبة أمر فعلي إلى أمر آخر معدوم، منه ينتزع عنوان قوة هذا الفعل على ذلك المعدوم. فالقوة لا ثبوت لها، بمعنى أنه لا يوجد شيء بإزائها، لا توجد بوجود مستقل، زين. وكذلك الفعلية، عندنا شيء بالفعل، أما فعلية ما بالفعل هذا أمر ليس بموجود مستقل عما بالفعل، بل هو من قبيل الأمور المعقولة الثانوية الفلسفية. كذلك الإمكان، كذلك الوحدة، كذلك الكثرة، هذه المفاهيم التي تنتزع من الأشياء لا يوجد ما يطابقها في الخارج. فما مناط الصدق في القضايا التي محمولاتها هذه الأمور؟ يقول المناط فيها نفس الأمر، إن كانت القضية مطابقة لعالم نفس الأمر فالقضية صادقة، كما لو قلت الإنسان ممكن. إن كانت القضية ليست مطابقة لنفس الأمر فالقضية كاذبة، كما لو قلت الواجب ممكن أو الإنسان واجب. عدم المطابقة بمعنى أننا وإن قلنا أن الإمكان لا ثبوت له في الخارج، لكننا لا ننفي عنه أصل الثبوت بجميع مراتب الثبوت، وإنما ننفي عنه ثبوتا خاصا، ننفي عنه الثبوت الاستقلالي، ننفي عنه الثبوت في مقابل الممكن، ولكن لا ننفي عنه أصل الثبوت ولو بالممكن. فنحن عندما نقول الإنسان ممكن تكون هذه القضية مطابقة للخارج، لا من جهة أنه خارج، بل من جهة أن الخارج له ثبوت في وعاء آخر، من ذلك الوعاء ينتزع عنوان الإمكان، عنوان الزوجية في الأربعة، عنوان القوة، عنوان الفعل. كيفية هذا الأمر، كيفية هذه التوسعة في الثبوت، يقول السيد أعلى الله مقامه أن الثبوت بمقتضى براهين أصالة الوجود وصف للوجود من حق الوجود لا يشاركه فيه غيره، ولكن لما كانت الماهيات ظهورات الوجود وأنحاء الوجود كما تقدم وحدود الوجود كما سبق، اضطر العقل إلى أن يوسع الثبوت ليشمل المفاهيم الماهوية، فأصبح مفهوم الإنسان وماهية الشجر وماهية الحجر ثابتة في مقابل الوجود، لكن الفرق أن ثبوت الوجود بالذات، ثبوت الحجر بالعرض، ثبوت الوجود بالذات والأصل، ثبوت الإنسان ثانيا وبالعرض. لكن هذا لا يعنينا الآن، الآن الذي يعنينا أصل الثبوت، إذ ليس هذا الثبوت من قبيل التعاملات العقلية التي تنتفي بانتفاء المعتبر، فإن زيدا لو لم يدرك لجهله أو لعدم سلامة حواسه لجاء شخص آخر يدرك. هذا معنى الاضطرار، معنى الاضطرار ارتسام هذه الصورة بشكل اضطراري لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه، يعني لا يمكن للعاقل إذا علم بالواقع إلا أن يدرك قضية الماهية موجودة، ولا يمكن للعاقل أن يلاحظ الواقع إلا بأن يحكم بأن الإمكان موجود. هذا الاضطرار هو الذي يفاوق الثبوت بالمعنى الأعم. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا لنفس النكتة السابقة، فحمل الوجود على كل مفهوم ولو لم يكن من قبيل الماهية، كمفهوم الإمكان، مفهوم القوة، مفهوم الفعل. هناك حمل الوجود على الماهيات، هنا حمل الوجود على عناوين، ليست نسبتها إلى الواقع نسبة الماهيات إلى أفرادها، لكن هذا كله من باب الاضطرار الإدراكي. هنا إذن يقول المناط في صدق القضية مطابقتها لنفس الأمر، فإن كان للمحمول ثبوت في الخارج فإن طابقت الخارج صحت القضية وصدقت، وأما إن لم يكن له ثبوت فإن كان له ثبوت في نفس الأمر فإن القضية صادقة بمطابقة محمولها للمحمول في نفس الأمر، وإلا فهي كاذبة. إذن لابد أن نلاحظ بهذا النحو حتى لا تدخلون، إذا دخلتوا في نفس المطلب تشوشون علي وعليكم، عن لذلك أنا أرجو منكم الصبر قليلا الآن. نعم. لا خلنا شوف، لاحظوا أن المسألة بهذا النحو، عندنا نور قوي يقع من هذا النور ظل نتيجة قيام حاجب بين هذا النور وبين سائر الأشياء، يقع ما وراء الحاجب ظل، فيما وراء الحاجب يكون هناك ظل، هذا الظل تابع في الثبوت لهذا النور، فلا يصح أن تقول هذا الظل ثابت بثبوت مستقل، ولا يصح أن تنفي الثبوت عن الظل مطلقا، بل الظل ليس إلا مقدارا قليلا من النور. هذه القلة نشأت من قيام الحاجب، وإلا في الواقع الظل ليس عدما محضا، بل هو عبارة عن نور لكن ضعيف جدا جدا. الوجود من هذا القبيل، إذا لاحظت أصل النور تقول هو الموجود، الظل في مقابله ليس له وجود. إذن الظل إنما ثبت ببركة هذا النور. لكن إذا لاحظت عموم البركة وعموم الخير وعموم الفيض تقول حتى الظل ثبت له وجود بواسطة هذا النور، إذن تقول الظل موجود. كذلك هذا الوجود، هذا الوجود تارة تلاحظ ذاته تقول هو الأرض، تارة تلاحظ ظله، تلاحظ حده، تلاحظ ماهيته تقول ماهيته موجودة، حده موجود، ظله موجود. ثم تنتقل إلى أمر آخر تقول هذا الوجود ينتزع منه مفهوم، ككونه بالقوة، كونه بالفعل، كونه واحدة وكونه بسيطا. هذه المفاهيم التي انتزعتها، هذا الانتزاع اختراع ولا لا؟ ناشئ من كيفية ثبوت الموجود الخارجي. إن كان موجودا بحيث لا ينقسم قلت هو واحد، إن كان موجودا بحيث ينقسم قلت هو كثير. إذن هذا المفهوم لم يأتي من فراغ، إنما جاء من قبل ملاحظة خصوصية في الموجود الخارجي. فإذا لاحظتم هذا الأمر تجدون ترتبا بين المراتب، بحيث يكون كل مرتبة في مقابل الأخرى معدومة، لكن في مقابل ما يليها موجودة، حتى نصل إلى حد لا ليس وراءه حد، يكون هو عدما في مقابل الجميع وموجودا في مقابل العدم، كالقوة المحضة والمادة الأولى. هذه المادة لا تتصف بالوجود في مقابل سائر الأشياء، وإنما تتصف بالوجود في مقابل العدم، حتى إنها ليس لها من الوجود إلا فعلية القوة. بعد أكو شيء أضعف من فعلية القوة؟ ما أكو، فعلية القوة كل الفعليات مسلوبة عنها إلا القوة، لها فعلية واحدة وهي فعلية القوة، لذلك تقبل كل الأشياء، زين فيها قوة جميع الأشياء. هذه القوة في مقابل الفعلية معدومة، لكن في مقابل العدم موجودة. هذا الانتقال من الشدة إلى الضعف في الثبوت هو الذي يقوله السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أنه هو حال نفس الأمر. حال نفس الأمر عبارة عن أنه مطلق الثبوت، أعم من أن يكون بالقوة أو بالفعل، بالحقيقة أو بالاعتبار، لما عرفت من أن الاعتبار حقيقة من جهة ما، أعم من أن يكون واحدا أو كثيرا، أعم من أن يكون مجردا أو ماديا. وعاء نفس الأمر هو الوعاء الذي تقع فيه جميع الموجودات. عندما نقول هذا في نفس الأمر كذا، فإنما نقول هذا في وعاء ثبوته المطلق كذا. مثلا نقول الله واحد، نعم هذا صادق في نفس الأمر، بمعنى أن عالم الثبوت يوجد فيه الوجب بنحو الوحدة الحقة. الإنسان ممكن، طب الإنسان ممكن حتى لو لم يوجد، الإنسان ممكن. زيد المعدوم ممكن الوجود، تقول زيد المعدوم وين موجود؟ في الذهن. لا، الذهن أصلا قاعد يلاحظ زيدا معدوما حتى عن الذهن، لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه ونفسه ويخبره. العقل قد يلحظ الماهية مع الغفلة عن وجودها الذهني، فلا يراها حتى موجودة في الذهن، ولكن مع ذلك يحكم عليها بشنو؟ بالإمكان. ثبوتها مع الغفلة عن وجودها الذهني ووجودها الخارجي، هذا ثبوتها في ذلك المقام يسمى بالثبوت النفس الأمري، له حصة من مطلق الوجود. طبعا هذا الثبوت كيفما فرض هو وجود خارجي، لكن ليس الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني، بل وجود خارجي أعم من كل من الوجود الذهني ومن الوجود الخارجي. لذلك يقول المحقق السبزواري من خارج أعم، يعني نفس الأمر، من خارج أعم إذ للذهن عام، كما من الذهن أخص من وجه، بمعنى أن نفس الأمر هم أعم من الذهن الخارج من وجه، وهم أخص من الذهن من وجه، أخص من الذهن من وجه، باعتبار أن نفس الأمر يشمل واجب الوجود، وواجب الوجود لا يحصل له صورة ذهنية، فإذا بينهما نسبة العمومي والخصوصي من وجهين. لكن هذا بلحاظ وبحسب مقايسة مرتبة بمرتبة، وإلا ففي الواقع لا يوجد شيء إلا ما يساوق الخارجية المطلقة. يعني مثلا أنت تقسم مراتب الوجود، تقول هذه المرتبة في مقابل هذه المرتبة الضعيفة هذا خارج وهذا ذهن، أما إذا لاحظت الذهن في مرتبته الوجود الذهني تقول هذا وجود خارجي، إذا لاحظت الاعتبار في مرتبته تقول هذا وجود حقيقي، إذ ليس للشيء في مرتبة ذاته غير التحقق وغير الأصالة وغير مطلق الخارجية والفعلية. لا، القضية الحقيقية من زوايا نفس الأمر، في الواقع نفس الأمر مطلق الثبوت، شيخ مطلق الثبوت، كل شيء تتحدث عنه فله ثبوت ما، هذا الثبوت أيا كان فهو مرتبة من مراتب نفس الأمر. مثلا الآن تشير إلى الإنسان فتقول هذا الإنسان موجود، صحيح؟ هذا الإنسان في الخارج واحد أو كثير، قلنا إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية، يعني في الخارج هما واحد، في الخارج هما واحد، لكن تعالوا نشوف في نفس الأمر كم مرتبة هذا الواحد، كم مرتبة، تقول هذا هم وجود هم ماهية هم وجوب هم إيجاب هم إيجاد هم تقرر، تقول الشيء قرر فأمكن فأوجب فوجب فأوجد فوجد فثبت. هل المراتب دي كلها من مراتب نفس الأمر، من مراتب نفس الأمر؟ صحيح هذه المراتب كلها ثابتة في عالم التحليل الذهني، صحيح، لكن في عالم التحليل الذهني مو اختراع، صحيح ولا لا؟ احنا قاعدين نخترع، نتكلم من نخرج المفاهيم من جيوبنا او من الخارج. لذلك للسيد الداماد على الله مقامه الشريف تعبير لطيف، يقول مرتبة الشيء العقلية بحسب نفس الأمر، بمعنى أن هذا الشيء الذي تقول هذا إنسان هذا له وجود وله ماهية، ماهيته غير وجوده حتى في الخارج، لا بمعنى أن ثبوت الماهية غير ثبوت الوجود، لكن ذات الماهية غير ذات الوجود حتى في الخارج. نعم، عجب أغايون أغايون يخر دي صداتن هم بزني برنك إن من بيت خدات نمشي باز كرد إجا
يعني لا بد نفسه مقدمة له حتى يكون يعني كامل.
نعم،
يعني هل كل ما يضرب العقل يكون هو يعني نفس الأمر؟ يعني الآن الخارج هو واقع على كل حال، زين، لكن ما يضرب العقل، لأن العقل قد يصار حتى في الخيالات أو الأوهام، مثلا ممكن يعني إذا أرى مثلا جبل وأتصور ذهب مثلا فأضطر لأن أتصور جبل من ذهب مثلا، فهل كل ما يضرب العقل مثلا هذا يدل على أنه المناط مصدر من أين يعني؟
لا، الاضطرار غير التخيل العبثي، حتى لو كان التخيل العبثي ناشئ من مرض أو المقصود بالاضطرار شيخنا ملازمة صورة ذهنية لصورة ذهنية أخرى، هذا المقصود بالاضطرار.
إذا راجع كلام السيد الطباطبائي لقول مشهور الحكماء، هو مسألة تسمونها أننا نلحظ القضية الموجبة أن المطر علة، أن الغيم علة للمطر، أن هذه تجعل العقل يضطر بأن عدم المطر علة لي.
نعم.
عدم الغيم علة لي على المطر.
نعم.
رجعي نفس الكلام ما كان
يعني لا مثلا الحكماء ذكروا أن نفس الأمر هو ما عليه الأمر في نفسه، أو أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنه عالم ارتسام الصور المعقولات في ذهن العقل الكلي مثلا. بعد ما يعني بينوا لما المطلب إذا صح التعبير، يعني وجه اعتبار المطابقة لنفس الأمر وكيف يكون للمحمول ثبوت والحال أنه ليس موجودا، ما يحتاج إليه السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى نكتة سأذكرها عند التطبيق لا بالمعنى الذي تقول. معنى قول السيد الطباطبائي اضطرار العقل إلى إدراك أمر ما أو إلى اعتبار أمر ما أو إلى حمل الثبوت على شيء ما، هو ملازمة إدراك العقل لشيء من الأشياء لإدراكه لشيء آخر. مثلا العقل إذا أدرك الأربعة
يعني ممكن يكون هذا إدراك خاطئ أيضا، يعني ممكن يصير عندي قضية خارجية خاطئة، لكن هذا القضية الخارجية الخاطئة تضطرني أن أدرك قضية ذهنية، القضية الذهنية تضطرني أن أدرك قضية اعتبارية، لكن ربما تكون أصل القضية الخارجية المدركة هي
قضية. طبعا أما كونها خطأ يعني أن التلازم بينها وبين ملزومها وبين لازمها خطأ بعد،
يعني في الواقع عفوا يعني اللي أريد أقول يعني أنه الإشكالات اللي راح يجيبون بعدين على لأننا لا نعرف مثلا صور العقل المجرد، أنه ما نعرف صور وجود العقل المجرد مثلا أو كذا، ونفس الكلام يأتي الآن هنا، يعني الآن هو الآن نفس الأمر مثلا الأمور التي تتوسع العقل لها بتوسع أو تتوسع، يعني هذه موجودة في أذهاننا أو موجودة في لوح الواقع، إذا كانت لوح الواقع لا
هذه النقطة التي لعل عبارة السيد العلامة قاصرة عن إفادتها وسنذكرها عند التطبيق، فانتظر سنذكر هذه الأمر، وإلا حتى يعني بالفعل يعني الإشكال قد يكون وارد أنه إذا كان التوسع ذهني فقط فلا يكون هناك فارق ومائز بين القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة، لكن سنذكر ما مراد السيد العلامة بالتوسع الاضطراري سيأتي إن شاء الله تعالى.
فلنرى إذا ما ذكرنا أن كل شيء له حظ موجود في قضية
خلاص شهر
غير موجود الموضوع هنا عندما فرضنا أنه حظ من الوجود ونفينا قضية غير موجود كيف نعطي بينهما؟
المحمول إذا كان منفياً
مثلا في هذه القضية زيد غير موجود،
ولكن تظهر لهم شغل ثاني حتى الآن، لكن تظهر لهم خلاص ملك شغل ظهر اللي علينا يسوينا بعد الحين شيخنا عزوارك ما انتبهت
زيد غير موجود قضية صادقة
نعم نعم صحيح
كل شيء له حصة من الوجود ومن ضمن الموضوع الموجود في هذه القضية فكيف نوفق بين وجود زيد الموجود في هذا الموضوع وبين وقد نفينا الوجود في المحمول
نعم غير موجود غير موجود إن شاء الله سيأتي يعني حتى السيد يشير تقريبا وسيأتي ستمر بك للكلام التمثيل ستمر بك سيأتي إن شاء الله شيء من هذا الكلام في مبحث الوجود المستقل والرابط وشيء من هذا الكلام في مبحث المواد الثلاثة. السيد العلامة رحمه الله تعالى تبعا لصدر المتألهين يرى أن لأعدام الملكات وللقابليات والاستعدادات وللإضافات حظا من الوجود في الخارج، يعني صحيح نحن قلنا الأصل هو الوجود والوجود هو الأصيل وإن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، كل هذا صحيح، لكن هذا لا يستتبع نفي الماهية بشكل مطلق بقول مطلق، لابد أن يكون المنفي عن الماهية الوجود الأصيل، أما الوجود العرضي في الخارج مو في الذهن في الخارج الوجود العرضي ثابت للماهية بمعنى أنك إذا قلت الماهية موجودة بالذات بالوجود العرضي هذه القضية صادقة تماما. إذا كان المحمول الوجود العرضي في الخارج فالموضوع هو الماهية. كذلك الأعدام، أعدام الملكات، زيد أعمى، عماه ذهنيا أو عماه في الخارج؟ عماه في الخارج. إيش معنى كون عماه في الخارج؟ معنى كون عمى زيد في الخارج أن سلب البصر الذي يسمى العمى ليس هو سلب البصر مطلقا حتى عن المسجد. لا نريد أن نقول أن المحمول على زيد سلب البصر عن المسجد، يعني مو إحنا قلنا زيد أعمى والأعمى هو من ليس له البصر ومن شأنه أن يبصر. خب قولنا من شأنه أن يبصر أخرجنا سلب البصر عن المسجد، بقي من؟ بقي سلب البصر عن عامر. هل سلب البصر عن عامر محمول على زيد؟ لا، المحمول على زيد هو سلب البصر عنه بالخصوص. هذا إذا قيدت المسلوب عنه بقيد أصبح نفس السلب مقيد بقيد، يعني أصبح السلب محدود، هو سلب للبصر عن زيد في يوم معين مثلا في مادة معينة. خب هذا السلب في الخارج له وجود أو لا؟ بلى له وجود، لأن هذا السلب إذا لاحظت زيدا تجد أن زيد بفقدانه للبصر مصداق له، مصداق لهذا السلب. عام البصر يصدق على زيد قطعا. معنى صدقه على زيد هو اتحاده مع زيد من جهة من الجهات، كما أن اللون يتحد مع زيد ويحمل مفهوم اللون على زيد فيقال زيد أبيض، كذلك يحمل مفهوم العمى على زيد. كما أن المصحح لحمل اللون اللوني على زيد وجود خصوصية فيه في جلده مثلا في بشرته، تقول هذه الخصوصية في البشرة هي التي صححت حمل اللونية عليه، تقول هو ملون هو أبيض. كذلك نقول أكو خصوصية في وجهه زين أو في نفسه بمعنى أنه لا يدرك المبصرات تصحح حمل العمى عليه، تلك الخصوصية هي مصداق العمى. لكن الفرق أن الخصوصية تارة تكون ثبوتية وجودية كاللون، تارة تكون عدمية كفقدان الوجود لكمال من الكمالات. الفقدان ما هو؟ هو كون الوجود بحيث لا يتصف بهذا الكمال، ليس نفي الكمال. الفقدان هو كون الوجود فاقدا. الفقدان في الواقع يتوقف على فاقد ومفقود، لذلك يقال السلبة تصدق بانتفاء موضوعها، لكن مو السلب بنحو عدم الملكة. عدم الملكة يتوقف على ثبوت الموضوع، ما لم يوجد موضوع فلا عدم للملكة. لذلك فرق كبير بين أن تقول عدم البصر وعدم زيد. عدم زيد هذا مو عدم ملكة، هذا عدم مخترع في الواقع، هو عبارة عن تحصيص مفهوم العدم الكلي بالإضافة إلى زيد. هذا عدم زيد في الواقع لا يحتاج إلى موضوعين، إلا أن تقصد بعدم زيد عدم زيد يوم الخميس فجعلت يوم الخميس موضوعا فيكون لعدم زيد ثبوت ما في الخارج. الخلاصة أن السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين يقول أعدام الملكات ثابتة في الخارج، هذه النقطة، في الخارج يوجد عدم لكن مو عدم مطلق. عدم الملكة توجد القابلية، طبعا القابلية مرجعها إلى العدم في الواقع، توجد القوة، توجد الإضافة، يقول الإضافات أيضا من سنخ الاعتبارات، الإمكان موجود في الخارج، هذه الأمور كلها موجودة في الخارج بوجود يناسب ذاتها، موجود مطلق، موجود فعلي، لكن لها ثبوت ما، لها حظ من الوجود كما يقال، لذلك تحتاج إلى موضوعات محققة بشكل فعلي. من هنا نقول أن المناط في صدق القضية مطابقتها لنفس الأمر بمعنى أنها مطابقتها لمطلق الثبوت ولو بهذا النحو. عندما تقول زيد أعمى، زيد أعمى في الخارج في الواقع زيد أعمى، حينئذ تكون القضية صادقة. ما كذا أقع المقدار حتى نعلق عليه. يقول وسابعا أن ثبوت كل شيء، طبعا لا نخفي عليكم أن هذه المطالب عسيرة الهضم، لكن نعم هي عسيرة الهضم. اللي أنا بالفعل أنصحكم به نصيحة تامة أن لا تستعجلوا في الفلسفة، هذا واحدا. بالفعل لن تستطيعوا أن تدركوا فلسفة العلامة مثلا وصدر المتألهين إلا إذا أتممتم على الأقل المنظومة، بمعنى أنه فقط النهاية ما تكفي لفقدانها لكثير من المباحث وفقدانها لكثير من المسائل التي تعين على فهم المطلب. هذا أصلا مسألة نفس الأمر ومطلق الثبوت وكون القوة فعلية القوة وكون المادة موجودة بشكل فعلي من جهة من الجهات دون جهة أخرى، هذه المسائل تتعرضون لها في مسألة الجسم وفي مسألة النفس وفي مسألة المعاد، ترسخ الفكرة بتكررها في مسائل متعددة. النهاية من أدق الكتب الفلسفية كما قلت هي خلاصة حاشية السيد العلامة على الأسفار، خلاصة أصلا تقريبا الفرق بينها وبين الحاشية يكاد يكون محدود جدا حتى في العبارة، يعني عبارته في الحاشية هي عين عبارته في النهاية في مطالب متعددة يكاد يكون هو معظم الكتاب. لذلك ينبغي أن نتعامل مع النهاية على أنها مرحلة رفيعة، طبعا بحكم الترتيب المنهجي في الكتب نحن مضطرون لدراسة النهاية. لذلك نحن نكتفي بحد نجعله هو المطلوب من الأستاذ ومن التلميذ في هذه المرحلة، بعد لا نريد منا ولا منكم أن نبين مطلب السيد العلامة من جميع الجهات، ولا منكم أن تعظموا المطلب من جميع الجهات، لكن يهضم المطلب بحد خاص ويبين المطلب بحد خاص. هذه وظيفة التلميذ، هذه وظيفة الأستاذ. أما الإشكالات ذي سترتفع إن شاء الله تعالى في مباحث أخرى، كما يقول السيد العلامة أنها ستمر بنا إن شاء الله تعالى. لكن حبذا لو يعني بالفعل نتعامل مع المطلب بشكل جدي من الآن حتى نستعين بهذه المطالب على ما سيأتي، وتكون تلك المطالب الآتي موضحة بشكل أكبر إن شاء الله تعالى. أن ثبوت كل شيء، طبعا كل شيء مما يطلق عليه الشيئية، كل شيء سواء كان في الذهن أو في الخارج اعتباري أو حقيقي، كل شيء له ثبوت. أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجيا يطرد العدم لذاته، بمعنى أن ثبوت كل شيء يستند على وجوده بنحو خارجي. حتى الاعتبارات والاعتباريات أيضا لابد أن ترجع إلى الوجود الحقيقي. لذلك هناك سؤال يقول السائل سحروا أعين الناس سحرا، فهل سحروا موسى؟ نقول عنوان السحر منتزع من عنوان التخيل مع عدم العلم. موسى عليه السلام لم يسحر لكن خيل إليه، بلى هو خيل إليه، لكن وهو يتخيل يعلم أنه يتخيل، فإذن هذا ينفي السحر. شأن الساحر أن يخيل إلى المسحور، موسى عليه السلام خيل إليه لكن يعلم أن هذا تخيل، ومع العلم بأنه تخيل لا يترتب أثر الحقيقة أصلا فلا يكون مسحورا.
السحر التخيل مع عدم العلم.
أحسنت، مع عدم العلم. لذلك السحر له واقعية في مرتبة التخيل، يعني أنه خيال، الواقع السحر خيال ليس إلا خياله. موسى عليه السلام قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا عصيهم وحبالهم فسحروا عيون الناس، يعني طبعا آيات متعددة. فخيل إليه من سحرهم، فخيل، شوف لاحظ، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. في الآية الثانية يقول فسحروا أعين الناس، موسى لم يقل سحرا، قيل فخيل إليه. زين، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. في آية أخرى، ما الذي فعله السحرة؟ سحروا أعين الناس، خيل إليهم، زين، تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني ما يكذبون، ما يصنعونه إفكان، ما يأتونه زورا. ما الذي صنعه إفكان؟ هو جعل العصا ثعبانا أو حية. إذن في الواقع لما ألقى موسى عصاه تبين الحق من الباطل، تبين أن هذه ثعبان حقيقي ذي. تلك لا، مو ثعبان حقيقي، تبين أنها خيال. هذا أول اللقف، تلقف. بعدين ثعبان موسى عليه السلام ابتلعت العصي، هي ما ابتلعت ثعابين، هي ابتلعت عصيا، لكن بعد أن بينت للناس أن هذه عصي. لذلك الخيال والاعتبار كيفما كان هو ثابت في مرتبته ثبوتا واقعيا، لكن إنما ينتزع الخيال والاعتبار والوهم من جهة ترتيب آثار غير هذا الوجود عليه. يعني إذا أردت أن تجعل الخيال حقا تقول هذا إفكون، هذا تخيلون. في الواقع إذا لاحظت الخيال خيالا بعد ما قاعد تتخيل أنك تتخيل، ولا تتخيل أنك تتخيل. الواحد إذا قال أنا أتخيل، يعني يتخيل أنه يتخيل ولا لا؟ هو واقعا يتخيل، فللخيال ثبوت واقعي. إذن هو خيال بالنسبة إلى الواقع الخارجي، لكن هو بالنسبة إلى نفسه واقع. لذلك حتى الاعتبار تقول فلنعتبر أنك ملك، كونك ملك أمر اعتباري، ملكا أمر اعتباري، صحيح؟ أنا اعتبرتك ملكا، خب كونك ملكا أمر اعتباري، لكن اعتباري إياك ملكا هذا أمر اعتباري ولا واقعي؟ لاحظت، فنفس الاعتبار فيه جهتها، إن لاحظت المعتبر هذا اعتباري، إن لاحظت الاعتبار هذا واقعي. فمعتبر الاعتبار اعتباري، المعتبر هو ما تعلق به الاعتبار، الاعتباري هو ما تعلق به الاعتبار. أما الاعتبار فلم يتعلق به الاعتبار، بل هو موجود. خب وكونه قائما بالنفس لا يعني أنه ليس بموجود، هو موجود حقيقة. إذن كل أمر فهو حقيقي، ولا يصح النقد بالأمر الاعتباري، لأن الأمر الاعتباري من جهة اعتباره حقيقة. يعني لاحظوا مناط التقسيم في الأمور بين الحقيقة والاعتبار، هذا في متعلق الاعتبار. أما إذا لاحظتم أن المعتبر قائم بالاعتبار والاعتبار أمر حقيقي، ما يوجد عندنا أمر اعتباري، كل الأمور حقيقية. نعم، فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابقة لها، لا مطابقة، إذا بنقرأها بنحو الدقة في الواقع لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن، عندكم بالفتحة، نعم، لها في خارج ولا في ذهن، فللتصديقات كذا، للتصديقات مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. توضيح ذلك أن من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج، نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب، ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. نعم، شنو في قوله في التصديقات الحقة؟ نعم، يعني في مقابل الكاذبة،
صادقة، يعني
صادقة. نعم،
مو شيء زايد.
نعم، طبعا هذا التصديقات الحقة، هذا السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى دقيق، هذا التعبير بالحق، يعني نحن لم نرد أن نشير حتى لا نقع في التشويش. ابن سينا يقول الخبر إذا نسب إلى الخارج يقال له صادق، إذا قلت الخبر يطابق الخارج هذا يكون منشأ لانتزاع عنوان الصدق، يقال الخبر صادق. أما إذا لاحظت الخارج بالنسبة إليه له مطابق أو ليس له مطابق، زين، ولذلك حق تقرأ العبارة له مطابق. إذا قرأنا العبارة بهالشكل، ابن سينا يقول الخبر إذا لوحظ مطابقا من جهة الخارج يسمى حقا. القول الحق ما هو؟ هو ما له خارج يطابقه. مو المطابقة نسبة متكررة في الأطراف، مطابقة يعني مطابق ومطابق، وكل مطابق مطابق. لا يمكن أن نتصور أمرين يتشابه.
هذا هو الخبر الصادق
الاعتبار فقط، وإلا في الواقع هما واحد.
هو الخبر الصادق عندما يعبرون عن الخبر الصادق أنه يحكي الخارج.
لا، أنت في الواقع مو يقولون
مثل
الأحسان، فإذا لكل منهما حكاية. مو حكاية طبعا، التعبير بالحكاية في هذا المطابقة أدق. إن جعلت الواقع مطابقا للقول هذا يعني أن القول حق، تقول القول حق، زين، قوله الحق يعني قوله مطابقه يطابقه شيء.
وكل خبر صادق هكذا؟
لا، الخبر الصادق هو ما يطابق الخارج.
والخارج يطابقه؟
إيه، ما يخالف كل واحد نظر. أنا عندنا الحين ما تناقشنا، بس نتكلم أنه من جهة كونه مطابقا.
أنا جاي أطبق شيخ كمصداق يعني.
لا، من جهة كونه مطابقا هو حق، من جهة كونه مطابقا هو صدق وصادق. هذا وجه التعبير بالحق. الحق أن نحن قاعدين نتكلم عن أن الخارج يطابقها أو لا. ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. خب، الإنسان نوع والحيوان جنس، وإن كانت هذه القضايا ذهنية صحيح ليس لها ثبوت خارج الأذهان، لكن مع ذلك هذه القضية في ذهني تطابق واقعها في أذهان الناس. إذ الإنسان في أذهان الناس نوع أو ليس بنوع؟ نوع. للنوعية ثبوت في أذهان الناس، وكون هذا الثبوت ذهنيا لا يمنع من أن يكون من الثبوت الحقيقي. فمثلا العلم ثابت بالثبوت النفسي، لكن هو من الأمور الحقيقية. إذن لكل شيء مطابق بحسبه. الأمر الذهني يطابقه أمر ذهني، والأمر الخارجي يطابقه أمر خارجي. فإذن قولك الإنسان نوع هذا في ذهنك يطابقه حقيقة النوعية في ذهني. فإذا ثبت للقضية الذهنية في ذهن أحد مطابق في أذهان البقية فهي قضية صادقة. إذن لا إشكال في القضية الذهنية والخارجية. الإشكال فيما؟ ومنها ما له مطابق أو مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن. كيف يكون له ثبوت ولا في الخارج ولا في الذهن؟ كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، أو العدم باطل الذات. إذ العدم سواء كان مطلقا كما في الثانية أو مقيدا كما في الأولى لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره. إذ العدم ليس إلا البطلان، ليس شيئا له العدم، هو عدم. وهذا النوع من القضايا يقول تعتبر مطابقة لنفس الأمر. يقول المناط في صدق هذه القضايا مطابقتها لنفس الأمر. فإن العقل إذا صدق شنو؟
مطابقته لنفس الأمر. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس
الأمر. نعم، لعله بعدهم صحيحا يعني القراءة ما في نسخكم أصوب، لكن ما في نسختي أيضا محتمل. على كل حال أيا كانت النسخة تعتبر مطابقته، يعني تعتبر مطابقته في تمييز كونها صادقة أو كاذبة. تعتبر مطابقة يعني هذه القضايا الصادقة صدقها من جهة كونها مطابقة. فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة، طبعا ما بيدكم شيخنا من النسخ، هذا مصحح من قبل الشارح، لذلك لا أعتبر به على أنه نقل. يعني ما دامت النسخة التي في يدي وهي نسخة روعي فيها أصح النسخ الموجودة لكتاب نهاية الحكمة من قبل المؤلف، ما دامت العبارة في كتابي قابلة للتأويل والشرح فلا لا أتصرف فيها، وإلا في ما في ليس من قبل اختلاف النسخ. لا لا مصحح يا شيخنا من قبل الشارع.
يعني شوف نقطة في
لا بعضهم صححوهم بشكل
صححوا.
الظاهر طبعا ان النسخة ذي المطبوعة في جامعة المدرسين بدون شرح أفضل من شرحنا. قال: فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديقه. وجه الاضطرار طبعا، وجه الاضطرار ما بين في الأصول من أن قولك العلة علة للمعلول بمثابة قولك أن المعلول يتوقف على العلة. يعني هذا في الواقع في قوة القضية الشرطية، إذا وجدت العلة وجد المعلول. ومن المعلوم أن القضية الشرطية إذا كانت دالة على التعليق والتوقف كانت تفيد المفهوم، إذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول. هذه قضية سالبة. السالبة في قوة الموجبة مع وجود الموضوع، العاقل يحول السالبة محصلة الموضوع زين إلى موجبة معدولة المحمول. يقول المعلول عدم عند عدم العلة، فيقول عدم العلة علة لعدم المعلول. يعني في الواقع هالملازمات الذهنية هي التي يعبر عنها السيد العلامة بأنها اضطرار في الإدراك. يعني في الواقع هذه المفاهيم كلها مفاهيم متعددة لكن تنتزع من قضية واحدة. كما أنك تستطيع أن تقول جاء زيد وعمر وبكر، وتستطيع أن تقول جاء أبناء سعد، وتستطيع أن تقول جاء الشعراء، وتستطيع أن تقول جاء القوم إلا حمارهم، وتستطيع أن تقول جاء القوم إلا أهل الحل والعقد. وكل هذه العبارات تشير إلى واقعة واحدة، لكن التفنن في التعبير، وبالتفنن في التعبير مو من قبل تغيير الألفاظ فقط، لا في الواقع أنت قاعد تغير المفاهيم والمدلول عليه ذوات واحدة. لا لا يعني قصدي أقول أن العاقل عندما يدرك طبعا العلية ليس لها ثبوت بثبوت مستقل. العلية أمر ينتزعها العقل من توقف شيء على شيء، فتارة يعبر عنها بأن هذه علة لتلك، وتارة يعبر عنها بأن هذه تتوقف على هذا، وتارة يعبر عنها بقضية شرطية إذا وجدت هذه وجدت هذه وهكذا. قضية واحدة وهي توقف الأمرين، أحد الأمرين على الآخر.
ويمكن أن يأتيها بشرطية،
ويمكن أن يعبر عنها القضية الحملية، ويمكن أن يعبر عنها بسالبة محصلة الموضوع، يمكن أن يعبر عنها بموجبة معدولة المحمول. ولا مصداق محققا للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما أي الذهن والخارج فله وجود. والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة، هذا خلوها إلى غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
طرح تغيير رحمه الله في جانب يوم كنت شعر هو مطلب تفريخ كل شيء.